إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إخواني في الله فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك في جامع الفردوس نجتمع وإياكم في تعلم ديننا والتفقه في شريعة ربنا وأنعم بهذه المجالس التي يطلبها الواحد منا في هذه الدنيا الذي ينال بها من عند ربه الرضا والمغفرة والرحمة والتقى فجزى الله خيرا كل من أسهم لعقد مثل هذه المحاضرات وهذه المجالس المباركات وشكر الله لأخينا الفاضل أبي أحمد سعد بن ربيد على ما كان من ترحيبه وحفاوته وحسن ظنه بإخوانه فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع ومحاضرة الليلة إخواني في الله لعل بعضكم قد اطلع على عنوانها حيث تم الاختيار في طرق هذا الموضوع ألا وهو المنجيات من الفتن وهذا الموضوع في حقيقته من المواضيع التي هي مترامية الأطراف لكثرة مضامينها ولعدة تشعباتها ولهذا إخواني في الله فحسبنا من باب الفائدة وحتى يعم النفع في طرق وطرح هذا الموضوع أن ننطلق إلى عدة محاور وعدة مسائل تتعلق بهذا الباب بشكل عام وأولى ما نتحدث عنه إخواني في الله أولا أهمية هذا الموضوع من حيث الطرح الكلام عن الفتن وعن أسبابها وعن منجياتها يعود الأهمية لهذا الباب لعدة أسباب أولاها إخواني في الله ما كان من قوله ما كان من هديه عليه الصلاة والسلام من أنه كثيرا ما كان يذكر الفتن سيأتي معنا في رواية ابن عمر قال فذكر رسول الله الفتن وأكثر من ذكرها أكثر فكان عليه الصلاة والسلام يعيد ويبدي بطرق وطرح هذا الموضوع بين أصحابه بين الفينة والأخرى وانظر يا عبد الله إلى روايات الفتن في الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم تجد أنها عشرات بل مئات الأحاديث حتى ألفت كتب ودواوين تتعلق بباب الفتن إذا كان ذلك من هديه صلوات ربي وسلامه عليه ومن قوله فنحن نأتسي به نهتم بما اهتم به صلوات ربي وسلامه عليه ثانيا مما يدلل به على أهمية طرق موضوع الفتن إخواني في الله ما نجده في واقعنا المعاصر الواحد منا يصبح ويمسي على هذه الفتن يجدها أمامه ليل نهار صباح مساء فتن من الصغار وفتن من الكبار فتن على المستوى العام فتن على المستوى الخاص أشكال وألوان كما يقال بل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر لنا كثرة الفتن إذا وقعت روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون هل ترون إلى ما أرى؟ قالوا يا رسول الله ما نرى شيئا. قال إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. هذا تشبيه بليغ. تخيل المطر إذا نزل فإن قطراته ما تترك موضع شبر إلا وحطت فيه، وهكذا الفتن إذا سقطت انتشرت. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وأن يقبض العلم وأن تظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. فأخبر عليه الصلاة والسلام على أن الفتن ستظهر بكثرة وأنها من علامات الساعة ستستفحي أمرها. ولهذا إخواني في الله فنحن في هذه الأزمان نجد هذا الزخم، الكثير من الفتن، بل الفتن لا تتوقع أنك تأتيها، بل هي ستأتيك، ستأتيك إلى عقر دارك، ستجدها في أي مكان، في بيتك، في عملك، في شغلك، في برك، في بحرك. ولهذا إخواني في الله كان من الضرورة بمكان أن تطرق وتطرح مثل هذه المواضيع بين الفينة والأخرى. ثالثاً مما يدلل به على أهمية طرق وطرح مواضيع الفتن ما يكون من شدة آثارها وأضرارها. الفتن لها أضرار وأضرارها كثيرة، لكن حسبي في هذه الفقرة أن أشير إلى مضرة، وهي من عظيم آفات الفتن على أهلها وأصحابها أنها تؤدي إلى ضلالهم وانحرافهم وخروجهم عن الجادة. كم من إنسان كان على خير وهداية، كان على صلاح وفلاح، كان على تقى وصلاة، كان من عباد الله الصالحين، لكن بالفتن انتكس فأصبح من أهل الضلال، أصبح زائغا منحرفا، أصبح تاركا للصلاة، عاقا لوالديه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كم من أناس كانوا بالأمس من أهل السنة على الجادة، ممن استمسك بالمنهج القويم وسار على المنهاج الصحيح، لكن بالفتن انتكس وارتكس وأصبح رأسا من رؤوس أهل البدع والضلال والهواية والغواية. بماذا؟ بالفتن، عندما تشرب لها. وهكذا قس من كان معنا من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، من أهل لا إله إلا الله، فما رأينا إلا والفتن تعصف به حتى خرج عن الدين والملة، فأصبح كافرا زنديقا مرتدا يهوديا نصرانيا أو ملحدا. فنعوذ بالله من الفتن. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأثر العظيم من آثار الفتن على أصحابها كما جاء في الصحيحين قال عليه كما جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولهذا نعلم على أن الفتن تعتبر من أعظم أسباب الانحراف الذي ابتلي به الأنام من أهل الإسلام، فحقه أن يطرق. كذلك إخواني في الله مما نذكره من مباحث الفتن المبحث الثاني، وهي ما يتعلق بصور الفتن. ما هي صور الفتن؟ الفتن يا عبد الله عندما تأتي لا تأتي على ناحية واحدة أو صورة معينة، بل هي تتنوع في دلالاتها، وفي صورها وفي مضامينها. ومن هنا كان ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف على صورة الفتنة إذا وقعت. والفائدة من هذا المبحث خاصة أن من الناس من لربما يفتتن ويقع في الفتن ولا يرى أنه مفتون. هنا البلية، هنا البلية. رجل وواقع إلى من رأسه إلى أخبص قدميه، مقموص في الفتنة ويرى أنه على أحسن حال. لماذا؟ لأنه ما علم ما هي الفتنة. الفتن إخواني في الله إذا نزلت وإذا جاءت فإنها تتنوع في دلالاتها. وها أنا أذكر إخواني في الله باختصار بعض صور الفتن. من أعظم صور الفتن إذا حلت ونزلت ما يكون من صورتها في الشهوات والملذات، فتنة الشهوات والملذات، أن يبتلى الإنسان بشيء من الشهوة واللذة التي تصرفه عن طاعة ربه، هذا فتن. قال ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأنواع من أنواع المتاع، بها إذا سلكها الإنسان قربها على طاعة الله ورسوله فهو مفتون. وهنا سأشير إلى فتنتين من فتن الشهوات جاء التنصيص فيهما. الفتنة الأولى ما يكون من فتنة النساء، قد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أشد فتنة يبتلى بها صنف الرجال. ما كان من الأمر الجبلي الذي جعله الله في قلوب الرجال من الميل للنساء، ولهذا جاءت الشريعة بالتشديد في التعامل مع هذا الصنف اللطيف إذا كان أجنبياً عنك، وذلك بتحريم الملامسة والمصافحة وتحريم الخلوة والمخالطة والاسترسال في الكلام حتى لا يقع في قلبه مرض إلى غير ذلك من الأحكام، لأنها فتنة. وإن أعداء الدين إخواني في الله تفطنوا لذلك، ولهذا تجد أن الكفار يعتنون بمسائل المرأة وإثارة هذه القضايا في مجتمعات المسلمين. ولنا عبرة إخواني في الله بما نراه من المنظمات التي أصبحت تنتشر في بلاد المسلمين عامة وفي بلادنا خاصة، فإن منها ما يسير تحت أطر وتحت نظام معين جاء بقصد الإفساد. وأعظم ملف يفتحه هؤلاء ملف المرأة بقصد إخراجها وتحريرها تحت مشاريع عظيمة: الإعانة ورعاية الطبية، المساعدة، الكفالة الأسرية، التوعية، الثقافة، تعليم المرأة، وكل المراد إخراج المرأة. تخرج، أخرجوها من بيتها، أخرجوها من عفتها. فإذا أخرجوها سمعنا بالأخبار التي لا تسر الخاطر بما كان من الخلطة، بما كان من الاختلاط، بما كان من تبجح بعضهن، من أنه لا قوام للرجال عليهن، حتى سمعنا بتلك المظاهرة التي خرجت مفادها جوازي بلا حدود أو جوازي بلا شروط، حيث أرادوا أن الجواز السفر يخرج للمرأة من غير رجوع لوليها ولا لمحرمها، فكان الأمر كذلك. لما؟ حتى أن المرأة تستطيع أن تستخرج الجواز متى ما أرادت وتسافر، شرقا وغربا فتكون لقمة سائغة لأعداء الدين. وقد صار، ولست في مقام الاستطراد في هذه المسألة، لكن هذه من الفتن التي استطاع الكفار أن يتلاعبوا بها في مجتمعاتنا. والفتنة الثانية التي تتفرع من فتنة الشهوات ما يكون من فتنة المال، وقد جاء في حقها التنصيص كما جاء في حديث كعب بن عياض رواه أبو داود وذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. المال. ومن تأمل يا عبد الله إلى المشكلات والمعضلات، ومن تأمل في انحراف من حرف عن الصراط والأخلاق والآداب، لوجد أن جل هذه الأمور تعود إلى المال. فما قطع أحد رحمه إلا تجد أن ذلك لدوافع مالية، وذاك الذي قتل ما قتل إلا لأجل المال، وذاك الذي اختلس وسرق ونهب ما فعل ذلك إلا لأجل المال، وذاك الذي ارتشى ونصب واحتال على غيره من إخوانه من المسلمين ما فعل ذلك إلا لأجل المال. المال. حتى وصل بحال بعض الناس أنه كفر وارتد عن دين الله جل وعلا عندما غرر بالمال، بالدولار، بالجنسية الأوروبية، بالجنسية الأمريكية، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع مستعد أن يساوم على دينه بأي سعر تدفعه. ولهذا كان المال من أعظم الفتن. وتأمل كذلك ما يتعلق بالكسب الحرام، وخاصة ونحن في هذه الأزمان، والكثير منا يشتكي من الفقر والفاقة حتى لاحت له فرص للثراء، لكنها فرص مشوبة بالحرمة، فخاض فيها من خاض بالقمار والميسر والتعامل المحرم وبيع الممنوعات والمحرمات. هذه من الفتن العظام التي ابتلينا بها في هذه الأزمان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فهذا إخواني في الله كل وهكذا قس ما يتعلق بباقي الشهوات والملذات من اللعب والمرح الذي فتن به شبابنا، فكان في ذلك الضياع والانحراف والخروج عن الطاعة والعبادة. فهذا من أعظم صور الفتن، فتن الشهوات. وأيضا من صور الفتن ما تأتي على صورة السقوط في الشبهات. الشبهة صورة من صور الفتن، يفتتن المرء عن طريق شبهة تعرض عليه. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء المرضى أهل الضلال يأخذون ما تشابه من الآيات، لماذا؟ لاتخاذه فتنة، يفتنون به العباد عن طريق الشبهات. الشبهات. وها نحن نسمع إخواني في الله، وخاصة ونحن في هذا العصر الحديث التي توسعت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، حتى أصبح الإنسان يعلم ما يقع في الشرق والغرب من خلال هذه الشاشات أو من خلال الجوالات أو من خلال التواصل الاجتماعي. فأصبح الانفتاح الكبير على الشر والخير، والشر أكثر، والشر أكثر. فأصبح يأتينا من الكفار ومن الملاحدة ومن الزنادقة ومن أهل البدع والضلال من الشبهات الشيء الكثير الذي عصف بأهل الإسلام وعصف بأهل التوحيد. كم من إناس كم من أناس إخواني في الله كانوا على خير فضلوا عن سواء السبيل، لا لشيء، والله لا لشيء، إنما لشاشة، شاشة لربما يتابعها فيما بينه وبين نفسه، يفتح على هذه القنوات الإلحادية والقنوات التي تبث الزندقة، فلا يزال يرعي لها سمعا، يرعي لها سمعا، ويلقي لها بالا واهتماما حتى خطفت قلبه، وشبهات خطافة كما قال علماؤنا، فخطفت بقلبه فانتكس وارتكس. ولهذا فإن الشرع الحكيم منع من الاستماع والإنصات لهذه الشبهات التي يدلي بها أعداء الدين أيا كانوا من الداخل أو من الخارج. ولهذا في هذه الآيات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما تلا عليها هذه الآية قال فإذا رأيتم هؤلاء فإياك وإياهم، أي لا تستمعوا لهم. ولهذا حذر العلماء من الجلوس والمخالطة لأهل البدع والأهواء حتى لا يخطفوا قلبك. قال أبو قلابة رحمه الله لا تخالطوا أهل البدع ولا تجالسوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. ويدخل في هذا كما سمعنا إخواني في الله متابعة القنوات. قال ربنا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تستغرب إخواني في الله نسمع عن بدوي في رأس جبل قد تشيع، من أين جاءك التشيع يا عبد الله؟ ما هناك دعاء روافض، ما هناك مساجد لأهل الرفض، من أين دخلك الرفض؟ من أين دخلك الطعن والغمز في عرض أصحاب رسول الله؟ حين يأتيك الخبر الإعلام القنوات الاستماع للشاشات، وذاك الذي سمعنا عنها ارتدت من البلاد اليمنية حتى التحقت بأرض كندا وأعلنت الردة، ثم اشتغلت على أنها مومس من المومسات قبحها الله، فلما حقق معها كان الدخول في الردة عن طريق الشاشات، ما هناك أحد يأتيها، وإنما هي التي تتابع هذه فتن عظيمة. فلا تعر سمعك يا عبد الله لأهل الباطل، هذه من الصورة الثانية من صور الفتن، فتن الشبهات. والفتنة الثالثة يا عبد الله أن يأتي الفتن على صور الابتلاءات، أن تبتلى بأنواع الأذى الذي به يرى الله جل وعلا حالك أتصبر أم لا، هذه فتنة، كما قال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال المفسرون الفتنة ها هنا أنواع الابتلاءات من الضيق والفقر والمرض. قد يسلك بعض الناس مسلك الاستقامة والالتزام، فإذا وجد شدة وجد ضيق وحرج هنا تبر من هذه الطريقة، قال لا أنا ما أستطيع، كحال المنافق إذا وجد في الإسلام رغد قال هذا أحسن دين، ما شاء الله إيش من دين، وإذا وجد أن في الدين أمراض وأسقام وفقر وشدة قال كفرت بهذا الدين. والإنسان ينبغي أن يوطن نفسه أن المسلم ينبغي أن يؤذى في دين الله وفي سبيل الله. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتنا أي ابتلونا، أي بلونا وابتلينا. فالفتنة تأتي بمعنى الابتلاء، فيأتيك الابتلاء، قد يكون الابتلاء يا عبد الله من أقرب الناس إليك من والديك، لربما عيرك، لربما نفرك، لربما منعك، لربما ضحك عليك وتضاحك عليك من حولك من إخوانك ومن أبناء عمومتك وقرابتك، أو لربما كانت الأذية من أقرب الناس إليك من جيرانك وممن هم حولك، فلا زالوا يلمزونك بأقارب السوء، يا مطوع، يا سني، يا أهل البدع، يا فلان، فلا يزال يعيرونك بأنواع الأذى، أو لربما ما كان أشد من ذلك وأقسى من أنواع الضرب. فحينها يا عبد الله ينبغي أن تعلم أن هذا من الفتن لكي يرى الله سبحانه وتعالى صبرك. وهكذا إخواني في الله من أنواع صور الفتن ما يكون من فتن الفرقة والاختلاف، وما يكون بين أهل الإسلام من التنازعات، وأن ينقسموا فيما بينهم إلى ملل ونحل وأحزاب وجماعات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. في قول المفسرين عند قول الله وقد ابتغوا الفتنة من قبل، الفتنة قال العلماء هذا ما كان عليه أهل النفاق. ما الذي كان عليه أهل النفاق؟ أنهم كانوا حريصين على التفريق بين كلمة المسلمين، فجعل الله عز وجل ذلك فتنة. وهذه الفتنة نجدها في هذه الأزمان، ما يأتي علينا يوم من الأيام إلا وسمعنا عن الفرقة الفلانية وعن الجماعة الفلانية وعن المنهج المعين وعن الجماعة، وبعضهم لربما يستعجل في الدخول إلى هذه الجماعات إذا اغتر بعنوانها أو اغتر بما تدعيها من طرف لسانها. لا يا عبد الله، لا تغتر بالأقوال وانظر إلى الأفعال، لا تغتر يا عبد الله بما عليه الرافضة، لا تغتر بما عليه الحوثة. كثير من الناس قد غرر بهم مثل هذه الجماعات الضالة التي لربما انخدع بما يدغدغون به عواطف أهل الإسلام من الحمية لدين الله ومن النصرة لدين الله جل وعلا، وأنهم حملوا راية الجهاد وحملوا راية النصرة للأقصى، وهم من أبعد الناس عن الأقصى، بل هم الخونة، هم الذين باعوا بيت المقدس لأعداء الدين، كانوا ولا زالوا باتفاقيات ومعاهدات. وما نراه يا عبد الله في هذه الأزمان إلا من باب ذر الرماد على العيون. هم نعم يدعمون من يدعمون بأموالهم فقط، سلهم لماذا لا تدعمون بالرجال؟ لأمر ما ما يقاتلون مع أهل السنة، لأن رجالهم قد أعدوهم لمقاتلة السنة. افهم هذا. ولهذا إخواني في الله، فلا زال أعداء الدين قديما وحديثا يفرخون لنا الجماعات والفرق، والإنسان عليه أن يتأنى في هذا الباب ولا ينخدع بمثل هذه الشعارات. ولهذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة الدهماء، فتنة عظيمة، أن يظهر من يظهر في مجتمعات المسلمين ويتكلم بلسان الشريعة، حيث قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم دعاة يدعون، ليسوا كأي أشخاص، لا، لهم رايات، لهم منابر، لهم ألسن، لهم خطب، لهم كلام فصيح ومؤثر، دعاة، لكن أين؟ على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولهذا لما قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يتكلمون بألسنتنا، حملت هذه العبارة على أحد محملين: يتكلمون بألسنتنا أي أنهم من بني جنسنا، لا تظن أن هؤلاء الدعاة الضلال، لا تظن أنهم من الإفرنج أو من العجم أو من الترك والبربر، لا، بل هم من العرب، هم منا وفينا. بين قوسين طابور خامس يسير معنا، يسير بيننا، يتكلمون بألسنتنا، لكنهم دعاء على أبواب جهنم. هذا المحمل الأول. المحمل الثاني، قال العلماء يتكلمون بألسنتنا، أي يتكلمون بلسان الشريعة، يتكلمون باسم الحلال، باسم الحرام، باسم العقيدة، باسم الدين، باسم النصرة والمؤازرة والأخلاق والآداب إلى غير ذلك. وهنا تكمن الفتنة، فهم يدعون الناس بأقوالهم، لكنك انظر إلى أفعالهم، كما عبر عنه ابن القيم رحمه الله، وهؤلاء هم قطاع الطرق، هم اللصوص الذين ابتلينا بهم في أزماننا. فاحذر يا عبد الله من هذه الفتنة، من الدخول في مثل هذه الجماعات والتيارات. بالأمس ظهرت جماعة قبل ليال ليست ببعيدة، من يسمون بأقيال اليمن، وأصبحت لهم مهرجانات، وأصبحت لهم منابر، وأخذ بعض الناس ويصفق. تصفق لمن يا عبد الله؟ ليس كل أحد تصفق له. عندما تدعي أنهم ضد الرفض مثلا، لأن هؤلاء قابلوا الروافض، أنهم ضد الروافض، ضد الحوثة، وأنهم يلعنونهم، وأنهم يسبونهم، وأنهم يعيدون أمجاد اليمن، فذهب من ذهب إليهم ومد لهم اليد، يد المصافحة والبيعة. لكن يا عبد الله انظر إلى ماذا يدعون إليه، انظر إلى العقائد. أما تدري أنهم يسبون عليا ويلعنون آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو. ولهذا يا عبد الله احذر، ما أنت ملزم بأن تخوض في هذا التيار من تيار الجماعات والفرق، فهذه فتنة عويصة، ابتعد عنها، كما سيأتي الحديث عن ذلك. فهكذا إخواني في الله، فهذا من أعظم ما نذكره من أنواع صور الفتن، ما يكون من فتن الشهوات، وما يكون من فتن الشبهات، وما يكون من فتن الابتلاءات، وما يكون كذلك من فتن الفرق والاختلافات. نأتي الآن إلى المحور الثالث، وهي من المحاور المهمة في هذا الباب، ألا وهي: ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من وجود هذه الفتن؟ ما المراد منها؟ من تنوعها، من تكثارها والإكثار منها، وأن الأرض ملئت بها وحياتنا عصفت بالفتن، ما الحكم؟ إخواني في الله، ينبغي أن نعلم أن ما من شيء يقع في ملكوت السماوات والأرض إلا بإذن الله جل في علاه، هو الذي أراد وهو الذي شاء جل في علاه سبحانه. الكون كونه، والخلق عبيده، يفعل ما يشاء جل في علاه. قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالسلم والحرب بيد الله، والصحة والمرض بيد الله، والغنى والفقر بيد الله، وهكذا الرشاد والغواية بيد الله، والصواب والضلال والاستقامة بيد الله، كل ذلك بيد الله جل وعلا. لكن ينبغي أن نعلم أيضا أن أفعال الله سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، منوطة بحكمته، منوطة بحكمته. ما من فعل في ملكوت السماوات والأرض من أفعال الرب جل وعلا إلا لحكمة، لأهداف نبيلة، ولغايات حميدة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فربنا عز وجل أراد، وإرادته لحكم، علمها من علمها. وهنا إخواني في الله سنلتمس شيئا من الحكم المراد من هذه الفتن التي أوقعها الله بين العباد. والفتن كثيرة، لكن حسبي أن أشير إلى حكمة واحدة، ألا وهي ما يكون من وراء هذه الفتن من التمييز بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق وضعاف الإسلام. هذه من أعظم الحكم المستفادة من الفتن. قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال: ما كان من حكمة الله أن يدعكم يا أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من الاختلاط بالمنافقين حتى يميزكم بأنواع من الابتلاءات والبلايا، فيظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الحكمة. صفوف أهل الإسلام إخواني في الله مخلوطة بضعاف الإيمان وبأهل النفاق والشقاق، لكن عندما تنزل هذه الفتن يميز الله جل وعلا الصفوف، فما يسقط في الفتنة إلا الضعيف، إلا المهزوم والذي لا خير فيه. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد المجالس، قال: فذكر الفتن وأكثر من ذكرها، ثم قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. حكمة عظيمة جلاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ينزل الله جل وعلا ويبتلينا بالفتن حتى يتميز الناس، قال: فيصير الناس على فسطاطين، على جماعتين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه. لماذا لا نفاق؟ لأنهم هؤلاء قد هذبوا ونقوا بما أنزله الله عز وجل عليهم من الفتن، من فتن الشهوات والشبهات والابتلاءات، فصبروا وصمدوا فنجحوا، فكانوا من أهل الإيمان الخلص، فلا نفاق فيهم. وفسطاط آخر نفاق لا إيمان فيه. لماذا؟ لأنهم سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، فجعل الله لهم الدون وجعل لهم لقب النفاق. فهذا إخواني في الله من أعظم الحكم التي يجدها الناس من وراء الفتن. إخواني في الله، أخيرا وهو المحور الأخير والذي نقف عنده، ألا وهو: كيف الخلوص والخروج من هذه الفتن التي قد سمعنا عنها في هذه الكلمة؟ كثيرة جدا، إذا نزلت ما تركت موضع شبر إلا ووقعت وحلت. أنواع عديدة: شهوات وملذات، شبهات، تكالب علينا أعداء الدين من الداخل والخارج. يا ترى ما الذي ينبغي على المسلم إزاء هذه الأمور حتى يبتعد عنها؟ مما جاءت به الأدلة الشرعية إخواني في الله، أولاً ما يكون من الاعتصام والالتجاء بالله سبحانه وتعالى، يكون ذلك بالاستغاثة به والتوكل عليه، وأن تكثر من دعاء الرب عز وجل في أن الله يعصمك من الفتن، فلا عاصم من الفتن إلا هو جل في علاه. ولهذا أمر المسلم على قول جماعة من العلماء منهم من ذهب إلى أنه أمر إيجاب، والجمهور على أنه أمر استحباب، أنه يدعو في كل صلاة عند تجهده بقوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. تأمل في هذا الدعاء يا من تأتي به ولربما تتلفظ به من طرف لسانك ولا تستشعر بأهميته، لا، ادعو واستشعر ما فيه، تستغيث، تلتجئ إلى الله بأن الله عز وجل يعصمك من هذه الفتن، يعصمك، فلا عاصم لك منها إلا به جل في علاه. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. لا تظن يا عبد الله أن الفتنة بحذلقتك وبذكائك وبقوة فهمك للفرق والجماعات، وأنك بما عندك من قوة وإيمان ستغلب هذه الفتنة، لا، اعتصم بالله، التجئ بالله، فلا عاصم لك من الفتن إلا به. ولهذا نبينا يعلمنا دائما وأبدا: تعوذوا بالله. ولهذا اجعل يا عبد الله من دعائك: اللهم أعذني من الفتن، اللهم أغثنا من الفتن، اللهم ابعدنا من الفتن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعلها في سجودك، اجعلها في قيامك، لربما وصلت ووجدت ساعة استجابة فأجاب الله لك. كذلك مما يذكر إخواني في الله من أسباب النجاة من الفتن ما يكون من كثرة الطاعة والعبادة، كثرة الطاعة والعبادة. صحيح أن الإنسان ملزم بأنه يتعبد الله جل وعلا إلى أن يلقى ربه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن في أيام الفتن إخواني في الله وجب على المسلم أنه يكثر من العبادة إكثارا عظيما. لهذا جاء في الصحيح، قد مر معنا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث: بادروا، أي سارعوا وعجلوا ولا تتوانوا، بادروا بالأعمال الصالحات. ما شأنها؟ بادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم. هذا معنى الحديث. عندما تقرأ هذا الحديث تأمل هذا المعنى: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بمعنى بادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم. فالإنسان إخواني يبادر بالطاعة والعبادة، بالطاعة والعبادة. ومن حث الشرع على أنك تتعبد الله وخاصة في أيام الفتن، فإن الشرع ضاعف في الأجر والثواب. ثبت في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال: والهرج هنا هي أيام الفتن، هي أيام الفتن. العبادة في أيام الفتن كهجرة إلي، يعني كمن هاجر إلى رسول الله لك أجر الهجرة، وإن لم تتحصل على ذلك شخصيا تتحصل على ذلك في باب الأجر والثواب. فلما هذه المضاعفة؟ العبرة من هذه المضاعفة أن الشرع أراد منا أن إذا هبت الفتن عن اليمين وعن اليسار عليك أن تشتغل يا عبد الله بطاعة الله، ولهذا ما يقع في الفتن إلا الفراغ الذي هو فاضي فارغ ما عنده شيء، هذا أمر. والأمر الثاني أن الفتن إذا وقعت فإنها تعرض على القلوب، كما جاء في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عودا 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 عودا. فقلبك على حسب، إن كان مفعا بالإيمان ولا يكون ذلك إلا بالأعمال الصالحة ردها وصرف الله عنك شرها، لكن إذا كان القلب خاوي من الإيمان لضعف الأعمال حين يا عبد الله ستشرئب بالفتنة. وأختم هذا الحديث قبل الأذان بمقارنة بين شخصين اثنين في قصة جريج العابد الزاهد الراهب، حين كما الحديث الصحيحين حينما كان في صومعته، كان في صومعته، ما الذي كان يفعله؟ كان يذكر الله ويصلي آناء الليل وأطراف النهار. فجاءته امرأة، وأي امرأة؟ ليست كأي امرأة، جاء في بداية الحديث من جمالها أن الناس يتمثلون بحسنها، أصبحت مثل يضرب في بني إسرائيل لجمال هذه المرأة. تخيل مرأة فاتنة حسناء تأتي إلى هذا العابد الشاب في صومعته في وقت خلوته، وهي التي تغريه وهي التي تغويه. ما الذي فعل؟ صدها، ردها، طردها، أخرجها وما التفت إليها. لكنها بالمقابل صادفت شاباً آخر، شاباً آخر، فعملت معه كما عملت مع جريج، أغوته وأغرته، فماذا صار؟ فوقع بها، فوقع بها. يا ترى ما الذي جعل جريج في هذه المنعة، وما الذي جعل الشاب الآخر في هذه المهزلة أن وقع في هذه الفتنة؟ الذي فارق بينهما ما كان عليهما من الحياة. جريج كان في صومعة يقبل على الطاعة والعبادة والأعمال الصالحة، فكان في حسن حصين من فتنة النساء. ولما كان هذا الشاب كما في الصحيح كان راعي غنم، راعي غنم، منشغل بدنياه، منشغل بحياته الخاصة، الله أعلم بتعبده، الله أعلم بصلاته، لما كان منغمس في دنياه فعرضت عليه هذه الفتنة فوقع بها. حين ستعلم يا عبد الله ما يتعلق بتربية المسلم نفسه على الأعمال الصالحة، أنه إذا استوطن العمل الصالح كان ذلك حصنا حصينا من الوقوع في الفتن. نكتفي إلى هذا الحد، وبعد الأذان إخواني في الله نواصل هذا المبحث في بيان أسباب النجاة من الفتن، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمواصل إخواني في الله لما نحن في صدده، وها نحن في المحور الرابع وفي المبحث الرابع من مباحث الفتن، ما يكون من مسائل الخلوص والنجاة منها. وأشرنا إخواني في الله إلى خصلتين اثنتين، أولاها ما يكون من الاعتصام بالله والالتجاء والتضرع إليه، فلا عاصم لك منها إلا به جل في علاه. ثانيا ما يكون من الإكثار من الأعمال الصالحات، فلا يستحسن يا عبد الله أنت ترى هذه الفتن تتلاطم عن يمينك وعن شمالك وأنت لا تحدث شيئا من فعل الخير. لهذا ينبغي في الإنسان في مثل هذه الأوقات أن يكثر من النوافل، من الطاعات، من قراءة القرآن، من الإكثار من ذكر الله، من الصيام ومن سائر ما يستطيع من الأعمال حتى يتحصن بها من الفتن. ثالثا مما أذكره كذلكم من أسباب النجاة من الفتن من صورها ما يكون من أمر الابتعاد والانشغال عنها والانصراف عن مواطنها، وأن تتحلى يا عبد الله بالتؤدة وعدم التعجل. فإن الفتن يا عبد الله ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين الذي أنت تستسهله كما يفعل كثير من الناس ممن استسهلوا مواطن الفتن التي تحصل ها هنا وها هنا ثم أصبحوا حطبا ونارا من نارها. ولهذا دلت الأدلة الشرعية الكثيرة على ضرورة الابتعاد، كما جاء عند أبي داود من حديث المقداد ابن الأسود، وذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها ثلاثة عليه الصلاة والسلام. السعيد من حماه الله فأبعده عن مواطن الفتن، ابتعد. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. تأمل، تأمل يا عبد الله، على قدر تباطؤك تحمد، تحمد. لا تكن عجلا ولا تكن متسرعا في الدخول والولوج فيما تراه من الأشياء المستغربة الجديدة الطارئة الحادثة في مجتمعات المسلمين. ترعي سمعك لشبهات، تدخل رأسك في فتن وجماعات أو صيحات وهيشات وتجمعات هنا وتجمعات هنا ورايات ولافتات، فتجد أنه لا بد أنك تحدد لك موقف. من الذي ألزمك؟ ما الذي ألزمك؟ اجلس يا عبد الله، اجلس. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هكذا يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم: من وجد ملجأ، كهف، مغارة، اذهب إليه ولا تشتغل بما عليه الناس حتى وصل بهم الأمر إلى القتل والقتال وإلى سفك الدماء على رايات مخترعة ومبادئ دنية دنيوية. وكل بل حتى أخبر نبينا: لو لم يكن من أمرك إلا أن تشتغل بخاصة نفسك، اشتغل بخاصة نفسك. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي بكرة في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنها ستكون فتن ثم تكون فتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. اشتغل، ابتعد، ابتعد يا عبد الله ما عليه الناس من هيصة وبيصة. لا تنشغل بما عليه هذه الحشود وما ينادون به من تجمعات على أمور دنيوية يكون فيها الولاء والبراء والعداوة والبغضاء. ليس هذا من شأنك، اشتغل بخاصة نفسك، هذا أنفع. وإن اشتغلت بالعبادة فهذا أبرك كما قد مضى معنا. كل ذلك يا عبد الله في سبيل أن يسلم لك دينك، كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا حال الإنسان المنصف المخلص مع دينه، لا يريد أن يشوبه شيء، كل يناديه، كل يجذبه، إذا ما استطعت يا عبد الله أخرج، ولو أن تبقى على سفوح الجبال. يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهكذا إخواني في الله، مما يذكر من أسباب النجاة من الفتن ما يكون من التمسك بالسنة، التمسك بالسنة والعض عليها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: فإنه من سيعش منكم كحالنا، أطال الله في أجيالنا حتى كنا في هذه الأعصار المتأخرة فرأينا هذه الأهاويل من الفتن الكبيرة العظام. فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك بالسنة صمام أمان من الفتنة. تمسك بالسنة، بالسنة، بسنة من؟ بسنة رسول الله، لا بسنة حزب ولا تيار ولا تنظيم، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قام في مجمع الناس فخطب فيهم فقال: إنها ستكون فتن. فعلم معاذ بن جبل أن كثيرا من الناس ما سمعوا مقالة رسول الله، فقام فقال: يا أيها الناس، ألا تسمعون إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وماذا قال؟ قال: إنها ستكون فتن. فتوجه الناس قالوا: يا رسول الله، ما المخرج منها ومن نجا؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأمر الأول، وفي لفظ عليكم بالأمر العتيق. ما هو الأمر العتيق؟ ما هو الأمر الأول؟ قال الشراح: السنة، السنة، ارجع إليها. ما سيصلح حالنا أبدا إلا بالرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي شافية، هي كافية لكل زمان ومكان. حتى المعضلات العصرية، العصرية قد وجدت أصولها في حديث نبينا وفي كلامه عليه الصلاة والسلام وفي طريقة سلفنا الصالح. ارجع للسنة فيما يقع بين المنازعات والمهاترات بين الراعي وبين الرعية، ارجع للسنة. ما يتعلق بفتنة الخروج، ارجع إلى السنة. ما يتعلق بفتنة تعدد الجماعات، ارجع إلى السنة. كفاك الله، ما الذي تحتاج؟ السنة واضحة لمن أرادها من غير لبس، من غير تمييع لدين الله جل وعلا. تمسك بالسنة. ولهذا تأمل يا عبد الله بهذه الفتن الجارية قديما وحديثا، انظر مواقف أهل السنة ومواقف من نازعهم بل وخاصمهم بل وجادلهم ونفر عنهم. هم على ما هم عليه. هؤلاء ذهبوا وذهبوا 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 ثم رجعوا إلى ما كان عليه أهل السنة. سنوات قد أضاعوا ما أضاعوا من الأموال، ليس فهذا فحسب بل من الأنفس البريئة، ضيعوا دين الله جل وعلا. لو أنه استمسكوا بما عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الصراط والجادل سلمهم الله من الآفات، لكنه الضلال. فيا عبد الله، في أيام الفتن مهما كانت الفتنة استمسك بما كان عليه نبيك عليه الصلاة والسلام، فهي وصيته عليكم بسنتي. أخيراً إخواني في الله، من سبل النجاة من الفتن ما يكون من الإقبال على العلم الشرعي، العلم القائم على الكتاب والسنة، ويكون الإقبال على العلم إخواني في الله من جهتين اثنتين. الجهة الأولى الإقبال على العلم بنفسه، بأن تقبل على حلقات العلم وعلى كتبه بدراسته وبتدوينه وبقراءته، وأن تتعلم من دين الله، أن تتعلم العقيدة، وأن تتعلم أحكام الشريعة، وأن تتعلم الأحكام الشرعية، وأن تتعلم كل ما أرادك الله أن تتعلمه. فإن الإنسان على قدر تعلمه من دين الله سيعصمه الله. جاء في رواية حذيفة الذي أصله في الصحيحين في حديث الخير والشر، جاء في رواية أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: نعم، شر وفتنة. فقال حذيفة قال يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعلم يا حذيفة كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم يا حذيفة كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم يا حذيفة كتاب الله واتبع ما فيه. كررها ثلاثة، والرواية يحسنها الألباني في السلسلة الصحيحة. عندما سأله عن الفتن وعن مواطن الفتن أرشده نبينا إلى العلم وإلى التعلم: تعلم يا حذيفة. دل على أن من أعظم ما يعينك يا عبد الله على الخروج من الفتن أن تزداد بصيرة في كلام الله وفي كلام رسوله وفي معرفة الشريعة. فالعلم صمام أمان. والأمر الثاني مما يدخل في العلم ما يكون من الاحتفاف حول العلماء بأخذ أقوالهم والتمسك بغرزهم، كما قال ربنا جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر عظيم من الأمن أو الخوف من الفتن والقلاقل والهزات والمصائب على المستوى الإقليمي أو المحلي أو الدولي أو العالمي، ردوه إلى أهل العلم ممن أعطاهم الله بصيرة لعلمه الذين يستنبطون. تأمل، ما ترجعني إلى مفكر وإلى مرشد إسلامي، لا لا لا، هذا المقام استنباط. هم أهل الاجتهاد، كما غشابت لحاهم في العقيدة والعلم، هؤلاء تحالهم الأمور العظام لعلم الذين يستنبطونه منهم. ولهذا يقول إمام البربهاني رحمه الله تعالى، قال: واعلم رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب رسول الله أو أحد من العلماء، هذا القيد، أو أحد من العلماء، فإن وجدت منهم أثرا فتمسك به ولا تختر عليه غيره فتسقط في النار. فالله يا عبد الله بالاحتفاف حول العلماء الكبار في أي مدلهمة في أي فتنة، استمسك بغرزهم ودع عنك الصغار ودع عنك الأحداث، وكما قيل: من الأحداث الأحداث. إخواني في الله، هذا ملخص ما أحببت أن أذكره في هذا المقام حول ما يتعلق بموضوع الفتن. وكما أشرت سلفا، هي من المواضيع الذي هي طويلة الذيل مترامية الأطراف متشعبة المواضيع، فكان حسبنا الإشارة إلى هذه المحاور الأربع، أولاها حول أهمية طرق وطرح هذا الموضوع، وثانيها ما يتعلق بصور الفتن إذا وقعت، ثالثها ما يتعلق بالحكم التي يرجوها المسلم من وراء الفتن، ورابعاً ما يتعلق بالسبل الكفيلة من النجاة من أضرار الفتن، وكان أولاً الاعتصام بالله، وثانياً الانشغال بالطاعة والعبادة، وثالثاً بالابتعاد عنها والانصراف عنها، ثم ما كان رابعاً من التمسك بالسنة، ثم ما كان خامساً الإقبال على العلم وأهله. أسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لأهل هذا المسجد المبارك وما كان من إتاحتهم، وخاصة من لجنته من إتاحتهم الفرصة في إقامة مثل هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله عز وجل قائلين اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.